إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الروافض عليهم من الله ما يستحقون أكذب خلق الله، وأكثر ما يكذبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويخصون الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله تعالى عنها بقدر كبير من أكاذيبهم وافتراءاتهم. فيزعم الشيعة الرافضة الاثنى عشرية أن عائشة حرضت الناس على قتل عثمان رضي الله عنه ولعنته وسمته نعثلاً، وادعت أنه غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزعم الروافض أيضاً أنها رضي الله عنها وحاشاها مما نسب الشيعة إليها، كانت تخرج للناس تخرج قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نعليه وتقول لهم: هذا قميص رسول الله، أو هذان نعلى رسول الله، لم يبلى أو لم يبليا، وقد أبلى عثمان سنته، اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا، أو لعن الله نعثلا. ويزعم الشيعة أيضا أنها رضي الله عنها كانت تقول: إن عثمان جيفة على الصراط غدا، وادعوا أنه لما قتل فرحت بقتله، فلما سمعت بمبايعة علي بعده أظهرت الجزع على عثمان، وادعت أنه قتل مظلوما، وخرجت تطالب بدمه. وقد حاول الشيعة تأييد مزاعمهم هذه بكثير من القصص المكذوبة والأشعار الموضوعة. وقد ادعى الشيعة أن العداوة بدأت بين عائشة وعثمان رضي الله عنهما بعد امتناع عثمان عن إعطاء عائشة ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعطيانها لما جاءته تسأله ذلك. فلما منعها العطية سألته ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى عليها، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، فغضبت عليه، وصارت كلما خرج إلى الصلاة تأخذ قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم على قصبة وترفعه عليها وتقول: إن عثمان قد خالف صاحب هذا القميص وترك سنته، إلى آخر افتراءاته. وادعى الشيعة كذلك أن عائشة رضي الله عنها استمرت على عداوتها لعثمان رضي الله عنه، وكانت تتمنى موته وتحرض عليه إلى أن قتل. فقد روى الحميري بسنده عن أبي جعفر الباقر قال: لما حصر الناس عثمان جاء مروان بن الحكم إلى عائشة وقد تجهزت للحج، فقال: يا أم المؤمنين، إن عثمان قد حصره الناس، فلو تركت الحج وأصلحت أمره كان الناس يسمعون منك. فقالت: قد أوجبت الحج وشددت غرائري. فولى مروان وهو يقول: حرق قيس علي البلاد حتى إذا اضطرمت أجذما. فسمعته عائشة فقالت: لعلك تظن أني في شك من صاحبك، فوالله لوددت أنك وهو في غرارتين من غرائري مخيط عليكما تغطان في البحر حتى تموتا. وهذه الرواية زعم المرتضى الشيعي أنها منقولة من كتاب الدار للواقدي وهو مفقود، ولو سلمنا بصحة النقل فلا بد من دراسة السند، وعمدة هذا الخبر كما زعم الشيعة هو الواقدي وهو متروك لا تقبل روايته. ويزعم الشيعة أيضا أن عائشة رضي الله عنها امتنعت عن نصرة عثمان لما حصر وذهبت للحج، فلما قتل عثمان وجاء الناعي إلى مكة فنعاه بكى لقتله قوم من أهل ظنه، فأمرت منادي أن ينادي: ما بكاؤكم على نعثل؟ أراد أن يطفئ نور الله فأطفأه الله تعالى، وأن يضيع سنة رسوله فقتله. ثم أرجف بمكة أن طلحة قد بويع له، فركبت مبادرة بغلتها وتوجهت نحو المدينة وهي مسرورة، وهي لا تشك أن طلحة هو صاحب الأمر، وكانت تقول بعدا لنعثل وسحقا: إيه ذا الإصبع، إيه أبا شبل، إيه ابن عم لله أبوك. تريد طلحة في زعمهم، أما إنهم وجدوا طلحة لها كفأة، لكأني أنظر إلى إصبعه وهو يبايع: حثوا الإبل ودعدعوها. وهذه القصة المفترة نقلها العسكري مرتضى في كتابه أحاديث أم المؤمنين عائشة، وعزاها إلى أبي مخنف في كتابه الجمل. وأبو مخنف لا يساوي بعرة، هو لوط بن يحيى، شيعي محترق وأخباري تالف هالك لا يوثق به ولا يعتد بروايته ولا كرامته، وهذا بإجماع علماء الجرح والتعديل، وشيعي رافضي باعتراف علماء الرافضة. فمثل هذه الروايات التي تغير القلوب وتبلبل الأفكار مكذوبة مصنوعة. يزعم الشيعة أنها رضي الله عنها انقلبت إلى المدينة مسرورة بقتل عثمان وتولية طلحة كما توهمت بادئة ذي بدء، حتى انتهت إلى سرف وهو موضع على ستة أميال من مكة من طريق مر الظهران، فاستقبلها عبد بن أبي سلمة فقالت له: ما عندك من الخبر؟ قال: قتل عثمان. قالت: فمن ذا ولوه؟ قال: بايعوا عليا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لوددت أن هذه تطبق على هذه إن تمت لصاحبك. فقال لها عبد بن أبي سلمة: ولما؟ فوالله ما على هذه الغبراء نسمة أكرم منه على الله، فلماذا تكرهين قوله؟ فقالت: إن عبنا على عثمان في أمور سميناها له ولمناه عليها فتاب منها واستغفر الله فقبل منه المسلمون ولم يجدوا من ذلك بدا، فوثب عليه صاحبك فقتله. والله لا إصبع من أصابع عثمان خير منه، وقد مضى كما يمضي الرخيص. ثم قالوا: رجعت إلى مكة تنعى عثمان وتقول هذه المقالة للناس. وفي رواية قال لها عبد بن أبي سلمة: أول من طمع الناس فيه أنت، فقلت: اقتلوا نعثلا فقد كفر. قالت: قلته وقاله الناس. فقال لها: منك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر، فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر، إلى آخر هذه الأبيات. ورغم كون هذه القصة مكذوبة إلا أنها مذكورة في بعض كتب أهل السنة، فقد نقلها بعض مؤرخي أهل السنة في كتبهم، منهم ابن سعد وابن جرير وابن الأثير، ولكن كما قيل: من أسند فقد أحال. فقد وجد بعد تتبع السند أن آفة نصر بن مزاحم المنقري، وهو رافضي جلد تركوه، قال أبو حاتم: واهي الحديث متروك. وقال أبو خيثمة: كان كذابا. وقال العجلي: كان رافضيا غاليا، ليس بثقة ولا مأمون. من كانت هذه حاله فحري ألا يروى منه وألا يسمع له، ولا يجوز الاستدلال بروايته وخبره ولا كرامة. ولم يكتف الشيعة الأنجاس بهذه الأكاذيب المتقدمة من زعمهم أن عائشة كانت من المؤلبين على عثمان والمحرضين على قتله، بل نسبوا إلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما زوراً وكذباً قوله عن عائشة رضي الله عنها إنها كانت من قتلة عثمان. إن هذا الذي أورده الشيعة الرافضة من اختلاقهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا يقوله الجعفرية الشيعة الاثنى عشرية الإيرانيون، فهم على هذا المذهب الخبيث، وهذا بعض ما عندهم تجاه الطاهرة المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه. كلمة نعثل التي زعم الرافضة أن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ترددها محرضة الناس على قتل عثمان رضي الله عنه بقولها اقتلوا نعثلا، لم ترد إلا على ألسنة من قتل عثمان رضي الله عنه، فقد كان أعداء عثمان رضي الله عنه يسمونه نعثلاً تشبيهاً له برجل من مصر كان طويل اللحية اسمه نعثل. وأول من تفوه بهذه الكلمة منهم جبلة بن عمرو الساعدي الذي جاء بغل في يده وقال مخاطباً عثمان رضي الله عنه: يا نعثل، والله لا أقتلنك ولا أحملنك على قلوص ولا أخرجنك إلى حرة النار، كما عند الطبري في التاريخ. ولما تفوه جبلة هذا يوم الدار بكلمته الخبيثة هذه نعثل، والذي يعد أول من تفوه بها، كانت أم المؤمنين رضي الله عنها حينئذ في مكة تؤدي مناسك الحج، ولم يثبت عنها رضي الله عنها أنها نطقت بهذه الكلمة، ولم يروي ذلك عنها إلا الشيعة الروافض الذين اتخذوا الكذب شعارا والتقية والنفاق دثارا. ولقد أنمنوا الكذب واتخذوه دينا، فصارت أحاديثهم كذبا كلها، حتى قال فيهم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة، كما ذكر ذلك ابن بطة في الشرح والإبانة عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وأقوال الأئمة في بيان كذبهم كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. والمقصود أن دعوى الشيعة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحرض الناس على قتل عثمان رضي الله عنه وتقول لهم اقتلوا نعثلاً إلى آخر هذا الإفك المكذوب المصنوع. هذه دعوة كاذبة تفتقر إلى دليل، والأدلة التي استدلوا بها غير صحيحة. ويوجد في النقل الصحيح الثابت ما يفندها، أي تلك الدعوة المدعاة. فالمنقول عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت قتل عثمان رضي الله عنه، بل ذمت من قتله وبرئت إلى الله تعالى من قتله وممن قتله، بل وطلبت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتل قتلته باعتراف الشيعة أنفسه. فكيف تحرض على قتله أو تشارك في قتله كما زعم الشيعة في إحدى رواياتهم، ثم تطلب من علي رضي الله عنه أن يقتل من قتله؟ ولو فرض جدلا صحة ما نقل عن عائشة من القدح في عثمان رضي الله عنهما مع أنه إفك ومين بلا شك، فإنه لا مطعن فيه بعائشة رضي الله عنها ولا بعثمان رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية يرد على مزاعم الحلي إن هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان إن كان صحيحاً فإما أن يكون صواباً أو خطأً، فإن كان صواباً لم يذكر في مساوئ عائشة، وإن كان خطأً لم يذكر في مساوئ عثمان، والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعاً. وأيضاً فعائشة ظهر منها من التألم لقتل عثمان والذم لقتلته وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافي ذلك، كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل. فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي واعترافها له بالحق، فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق، وإلا فلا. هذا مع التأكيد على أن ما افتراه الشيعة عليها رضي الله عنها لم يصدر عنها، ولكن هذا على سبيل التنزل مع الخصم لا غير. والثابت عنها رضي الله عنها خلاف ما ادعاه الشيعة الرافضة، فقد كانت من أعرف الناس بفضائل عثمان رضي الله عنه ومناقبه، وانفردت رضي الله عنها برواية عدة أحاديث في فضائله، فكيف يقال إنها كانت من المؤلبين عليه والمحرضين على قتله رضي الله عنه؟ بل لقد ثبت عنها رضي الله عنه أنها قالت لما سمعت الناس ينالون من عثمان رضي الله عنه لعن الله من لعنه، لعن الله من لعنه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند فخذ إلى عثمان وإن الوحي ينزل عليه، ولقد زوجه ابنتيه إحداهما بعد الأخرى وإنه لا يقول اكتب عثيم. قالت ما كان الله لينزل عبدا من نبيه بتلك المنزلة إلا عبد كريم عليه. فهذا الخبر من إشادتها بفضائله، فكيف يزعم أنها كانت تحرض عليه؟ أما دعواهم أنها فرحت بقتل عثمان، فلما بلغها خبر مبايعة علي أظهرت الجزع عليه وخرجت تطالب بدمه، فهذه دعوى كاذبة أيضا ليس لديهم ما يثبتها. وقد نقل عن بعض الشيعة خلاف هذا، فقد ذكر المفيد الملقب من الشيعة بشيخ الطائفة ذكر أن الأحنف ابن قيس قدم على عائشة وهي في مكة، وكان عثمان محاصرا في المدينة، فقال لها إني لا أحسب هذا الرجل مقتولا، فمن تأمرينني أن أبايع؟ فقالت بايع عليا. وحين بلغها مقتل عثمان رضي الله عنه قال إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا أنعاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الإربة، واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل أسنانهم قبله، ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم، وهي أمور قد سبق بها لا يصلح غيرها، فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحا لهم، فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا خلجوا وبادوا بالعدوان، ونبى فعلهم عن قولهم، فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستحلوا الشهر الحرام. والله لا إصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم، ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه، كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه، إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء. أخرجه الطبري في التاريخ. والموص الغسل بالأصابع. فتأمل هذا الكلام الذي قالته أم المؤمنين رضي الله عنه، فهو شاهد على كذب مزاعم الرافضة. لقد وصفت قتلة عثمان بأنهم غوغاء، وبرأت عثمان من التهم التي حاول أولئك الغوغاء إلصاقها به، وذكرت أنه رضي الله عنه ترك الأمور التي عابوه بها رغبة في الإصلاح، مع أنه سبق إلى تلك الأمور، يعني لم يأتي بدعا من العمل والأمر. وأخبرت رضي الله عنه أن الغوغاء سفكوا الدم الحرام وأخذوا المال الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام بقتلهم لعثمان رضي الله عنه، وذكرت أنه لقي ربه طاهرا نقيا. وهذا الكلام من أم المؤمنين رضي الله عنه يدل على تقديرها لعثمان رضي الله عنه، وعلى براءتها مما نسب إليها من تهم تأليب الناس عليه رضي الله عنه وعنها. أما ما ادعاه الشيعة من كراهية عائشة لاستخلاف علي رضي الله عنه، فهذا محل تفنيده يأتي إن شاء الله عند ذكر ما كان من عائشة في عهد علي رضي الله عنهما. وقد زعم بعضهم أن خلافاً قد نجم بين عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه، وأن عائشة ساهمت في تأليب الناس على عثمان حتى حدث ما حدث. تعلق أصحاب هذا الزعم بروايات باطلة واهية نسجتها العصبيات المذهبية والسياسية والعقدية، وتلقفها بعض الرواة دون تمحيص أو تحقيق، فأثبتوها في كتبهم لأنها تلائم أهواءهم وتتفق مع رغباتهم. ومن الذين تعلقوا بهذه الروايات الباطلة سعيد الأفغاني في كتابه عائشة والسياسة، فقد عقد فصلا مستقلا في كتابه جعل له العنوان التالي: كيف ساءت العلاقات بينهما في خلافته. إنصافا لعائشة من الظلم الكبير الذي ألحقه بها بعض المؤرخين من ذوي العصبيات العقدية والسياسية، وبيانا للحق، فهذا ذكر تلك الروايات التي احتج بها الأفغاني. ثم ما يكون بعد من كلام المحدثين أو من استعمال طريقتهم التي تعتمد على فحص السند والمتن وأسلوب المحدثين ومنهجهم الذي اعتمدوه أفضل طريق لتحقيق الوثائق التاريخية وتمحيص أخبارها ورواياتها. فهذا كذلك الزعم الأول، قال سعيد الأفغاني: لعل أول ما غير قلب السيدة عائشة من حيث لا تشعر، هكذا يقول من حيث لا تشعر، فيدعي أن ما سيقوله غير قلبها وهي لا تشعر، وأما هو فيشعر، فهل هذا مقبول؟ يقول لعل أول ما غير قلب السيدة من حيث لا تشعر، وأما هو فيشعر، والتي تغير قلبها لا تشعر. يقول: نقص عثمان من عطائها. كان عمر بن الخطاب قد فضل عائشة على أخواتها أمهات المؤمنين في العطاء لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تؤدي من خير في نشر سنته أكثر منهن، ففرض لأمهات المؤمنين 6000، وفرض لعائشة 12000، فلما ولي عثمان نقصها مما كان يعطيها عمر بن الخطاب، وصيرها أسوة غيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان لا يخطب إذ دلت عائشة قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادت: يا معشر المسلمين، هذا جلباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلأ، وقد أبلأ عثمان سنته. فقال عثمان: رب اصرف عني كيدهن إن كيدهن عظيم. ذكره في كتابه عائشة والسياسة. وهذا الزعم باطل من وجوه. الوجه الأول أنه يتعارض مع ما اشتهر أن عمر فرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12000 درهم لكل امرأة منهن، ويروى أنه فرض لصفية وجويريه 6000، فأبتا أن تقبلا، فقال لهما: إنما فرضت لهن للهجرة. فقالتا: لا، إنما فرضت لهن لمكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لنا مثله. وهذه أصح الروايات في هذا الأمر، وهي التي ذكرها أبو يوسف في كتابه الخراج، وابن سعد في كتابه الطبقات، وكذلك غيرهما. وذهب الماوردي في الأحكام السلطانية إلى القول بأن عمر فرض لهن 10000 إلا عائشة، فإنه فرض لها 12000. وفي مسند أحمد أن عمر فرض لأمهات المؤمنين 10000. هذا أولاً. الوجه الثاني: زاد المال في عهد عثمان زيادة كبيرة، حتى كان الحسن يقول: أدركت عثمان على ما نقموا عليه، قلما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيراً، ويقال لهم: يا معشر المسلمين، اغدوا على أعطياتكم، فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم: اغدوا على أرزاقكم، فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم: اغدوا على السمن والعسل. الأعطيات جارية، والأرزاق دارة، والعدو متقى، كما نقل عن الحسن ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. والمشهور من حال عثمان أنه كان يجود بالمال الكثير، ويتفقد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فوجد لحما، فقال: من جاء بهذا، أو من أرسل هذا؟ قالوا: عثمان. قالت: فرفع يديه يدعو لعثمان رضي الله تعالى عنه. فكان يتفقد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أفيعقل أن يضن على أزواجه بعد وفاته وقد كثر المال هذه الكثرة وزاد هذه الزيادة، مع أنه كان يتفقد أبيات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من ماله هو، وما يكون بعد وفاته فإنما يكون من مال الفيء. الوجه الثالث: ليس من المعقول أن ترفع عائشة صوتها أمام جمهور الصحابة في المسجد من أجل 6000 درهم، وقد اشتهرت بالزهد الشديد والسخاء العريض، حتى كانت تأتيها 10000، فلا تقوم من مجلسها حتى توزعها كلها. وقد حفلت كتب السنة والتاريخ بأخبار كثيرة للسيدة في هذا المجال، 100,000 تأتيها فتقسمها في التو واللحظة ولا تبقي شيئاً، حتى إن الجارية تراجعها فتقول لو أنك أبقيت درهماً نشتري به طعاماً لتفطري عليه تكون صائمة. فتقول عائشة رضي الله عنها لو ذكرتيني لفعلت. فحتى هذا لا تلتفت إليه. ثم يقال إن عائشة رضي الله عنها تأتي بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدليه على قصبة يرفع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبل، وقد أبلى عثمان سنته. وما هي سنته التي أبلاها عثمان؟ سنرى إن شاء الله جل وعلا. الوجه الرابع، العطاء سنة سنها عمر لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تتهم عثمان بتعطيل سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أنها ليست من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامساً، هذا الأسلوب المسرحي الذي نسبته الروايات الباطلة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها لا يتفق مطلقاً مع مقام السيدة وأخلاقها ومكانتها. وهذا النقد على هذه الصورة من الأهمية بمكان، وينبغي أن يكون معلماً من معالم النقد في الروايات التاريخية عندما تشتبه الأمور. يعني الروايات الثابتة الصحيحة ترسم صورة للمترجم له واضحة المعالم حادة الخطوط بحيث لا يمكن أن تشتبه. فإذا جاءت رواية تعارض ما هو ثابت من هذه الصورة فلا بد من ردها، وهذا ما يستعمل هنا. هذا الأسلوب المسرحي الذي رسمته الروايات الباطلة إلى عائشة لا يتفق مطلقاً مع مقام عائشة أم المؤمنين وأخلاقها ومكانتها. أن تأتي بقصبة، والقصب هو معروف عند المصريين بالبوص، تأتي بقصبة ثم تجعل قميص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القصبة ثم تقول لأهل المسجد هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلى وقد أبلى عثمان سنته، تفعل هذا أم المؤمنين وترفع صوتها هكذا أمام جماهير المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ماذا؟ من أجل دراهم لا قيمة لها، هي توزع أضعاف أضعافها في مجلس واحد ولا تبالي ولا تبقي درهما واحدا لإفطارها، وإنها لصائمة وما تتذكر ذلك، وهي تبذل هذا البدل وتعطي هذا العطاء حتى تذكرها جاريتها. فهذا لا يتفق مطلقاً مع ما هو معروف عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. الزعم الثاني، قال سعيد الأفغاني يأتي وفد مصر يشكو عاملها عبد الله ابن أبي سرح، فيكتب له عثمان كتاباً يتهدده وينهاه، فيأبى ابن أبي سرح أن ينتهي ويضرب رجلاً من الوفد فيقتله، فيخرج من مصر 700 رجل إلى المدينة فينزلون المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشكون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة ما صنع ابن أبي سرح، فيكلم الصحابة رضي الله عنهم عثمان رضي الله عنه بشدة هكذا يقول، وترسل إليه السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: قد تقدم إليك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت أن تعزله، فهذا قد قتل منهم رجلا فأنصفهم من عاملك. هذا جزء من رواية مطولة ذكرها من؟ ابن عبد ربه في العقد الفريد، وهو كتاب أدب. فيذهب الأفغاني إلى العقد الفريد، وسيذهب بعد إلى الأغاني لأبي الفرج، يؤتى بالروايات في أمثال هذه الكتب، ثم يحكم على أصحاب رسول الله، على أم المؤمنين، وعلى الخليفة الراشد الثالث، على الأصحاب رضوان الله عليهم، بروايات في العقد الفريد وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. فهذا جزء من رواية مطولة ذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد، وفي سندها يعقوب بن عبد الرحمن، ضعفه علماء الرجال حتى قالوا عنه في حديثه وهم كثير ليس بالمرضي. وفي سندها أيضا محمد بن عيسى الدمشقي، اختلفوا فيه، قال أبو حاتم لا يحتج به، وقال ابن عدي لا بأس به. وفي متنها، أي في متن هذه الرواية، أخبار كثيرة شكك في صحتها كثير من المؤرخين، ولذلك أضرب الطبري عن ذكرها في كتابه التاريخ. والمعروف عن الطبري أنه يترك الروايات الشنيعة جدا فلا يذكرها في كتابه، وكثيرا ما يشير إليها قائلا، يشير إليها لا يرويها، ثم يقول: أضربنا عنها لشناعتها. الزعم الثالث، قال الأفغاني: كان مما أخذ الناس على عثمان عزله من ولاية الكوفة القائد المغوار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وتوليته مكانه الوليد بن عقبة أخا عثمان من أمه، رجلا مستهترا، فكان من جراء تصرفات العامل الجديد يريد الوليد بن عقبة أن يأتي عثمان وفد من أهل الكوفة يطلبون عزل عاملهم ويشهدون عليه بإتيان منكر يوجب الحد، فلا يقنع بشهادتهم ويظن بهم التزوير ويتوعدهم، فيأتي الشهود عائشة ملتجئين مستجيرين فيخبرونها بما جرى بينهم وبين عثمان وأنه زجرهم وهددهم، فتنادي عائشة إن عثمان عطل الحدود وتوعد الشهود. ويزيد البلاذري على ذلك رواية بعضهم أن عائشة أغلظت لعثمان وأغلظ لها، وقال: وما أنت وهذا، إنما أمرت أن تقري في بيتك. فقال قوم مثل قوله، وقال آخرون: ومن أولى بذلك منها، فاضطربوا بالنعال، وكان ذلك أول قتال بين المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأفغاني: ويطيب لي أن أثبت هنا رواية صاحب الأغاني، يريد أبا الفرج الأصفهاني، ففيها تفاصيل تفصح عن غضب عثمان وتهديده، وأن السيدة بعدما تقدم عادت القول في الموضوع نفسه، واستطاعت إهاجة عثمان حتى أخرجته عن حلمه. قال أبو الفرج الأصفهاني: صرنا بحيث نأخذ الحكم على الأصحاب رضي الله تعالى عنهم من كتاب الأغاني لأبي الفرج. ومن أبو الفرج؟ من يكون؟ ليس بشيء. خرج رهط من أهل الكوفة في أمر الوليد بن عقبة، فقال عثمان: أكلما غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطل؟ لئن أصبحت لكم لأنكلن بكم. فاستجاروا بعائشة، وأصبح عثمان فسمع من حجرتها صوتاً وكلاماً فيه بعض الغلظة، فقال: أما يجد مراق أهل العراق وفساقهم ملجأً إلا بيت عائشة؟ فسمعت فرفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب هذا النعل. فتسامع الناس فجاءوا حتى ملأوا المسجد، فمن قائل أحسنت، ومن قائل ما للنساء ولهذا، حتى تحاصبوا أي تراموا بالحصباء وتضاربوا بالنعال. ودخل رهط من أصحاب رسول الله على عثمان فقالوا له: اتق الله ولا تعطل الحد واعزل أخاك عنهم، فعزله عنه. هذه الزيادات التي أتى بها من كتاب أبي الفرج الأصفهاني الأغاني. والعجيب أن الأفغاني يخبر في مقدمة كتابه عائشة والسياسة أنه جعل أكثر اعتماده على تاريخ الطبري خاصة، لأنه كما يقول أقرب المصادر إلى الواقع، وصاحبه أكثر المؤرخين تحرياً وأمانة. ثم تراه هنا بعد أن قال ما قال في مقدمة كتابه، تراه يعرض عن روايات الطبري التي ذكرها بأسانيدها وطرقها المختلفة، وبعضها رغم حسنه في ذاته يقوى بالأخرى، ويتمسك مع تركه لهذا بروايات المصادر المشبوهة التي كثيراً ما طعن بها الأفغاني نفسه في كتابه. ومن مقارنة روايات الطبري بهذا الذي ذكره الأفغاني في هذه القضية، نجد روايات الطبري تخالفها في عدة نقاط. لم يعزل عثمان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما إلا بعد أن قام خلاف بين سعد وبين عبد الله بن مسعود، فاضطر عثمان لعزله لهذا السبب بعد أن أقره على ولاية الكوفة أكثر من سنة في أول خلافته. فلما نشب الخلاف بينه وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عزله. استعمل على الكوفة بعد الوليد بن عقبة، وكان قبل ذلك على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب، فكان من عمال عمر. الوليد بن عقبة كان من عمال عمر رضي الله عنه، ولا يعقل أن يكون عامل من عمال عمر مستهترا. فقدم الوليد الكوفة فكان أحب الناس وأرفقهم بهم، واستمر على ذلك 5 سنين وليس على داره باب، ليس على داره باب، يعني كان لا يستخدم حاجبا ولا يحول بينه وبينهم شيء، ليس على داره باب. تعرض الوليد بن عقبة أثناء ولايته لمؤامرة من بعض الموتورين الذين نقموا على الوليد لأنه عاقبهم على جرائم ارتكبوها، فاتهموا الوليد بشرب الخمر وسرقوا خاتمة وشهدوا زورا عليه. فحلف الوليد لعثمان وأخبره خبرهم، ومع ذلك أمر عثمان بإقامة الحد عليه قائلا: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالإثم، فاصبر يا أخي. وهذا ما ذكره الطبري في تاريخه. ولم يذكر الطبري في رواياته المتعددة أي تدخل لعائشة رضي الله عنها في هذه القضية، لا من قريب ولا من بعيد. فأين هذا من روايات اليعقوبي وأبي الفرج الأصفهاني؟ وما الذي جعل الأستاذ الأفغاني يستطيب الأخذ بروايات ظاهرة الكذب والبطلان ويعرض عن روايات الطبري التي ساقها من عدة طرق بأسانيد متعددة؟ لابد أن يذكر أن إقامة عثمان الحد على الوليد ثابتة في الصحيحين، ورواية مسلم لها كما يلي: حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، يأمر ولده الحسن بن علي أن يقوم ليجلده، قال عثمان يا علي قم فاجلده. الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه، ولكن لا دخل لهذا فيما نحن فيه. الذي أمر بإقامة الحد عليه هو أخوه عثمان رضي الله عنه، قم يا علي فاجلده، حد القذف. فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، وهو مثل، واللي حارها من تولى قارها. فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلد، فجلده، وعلي يعد الصيات التي يجلدها حتى بلغ 40، فقال أمسك، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. حد الخمر أنزله علي رضي الله عنه حد القذف، ولكنه هنا أيضا يقول جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، هذا في صحيح مسلم، هذه الرواية هي رواية مسلم في الصحيح، جلد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. فلما بلغ 40 جلدة قال أمسك، ثم قال هذا الكلام. ولا تظنن أن صلاة الوليد بالناس وهو في حال السكر ثابتة، لأنك قد تقول هذا عند مسلم في الصحيح، إذن قد شرب الخمر ثم تقيأ وذهبت الخمر بلبه، فلما صلى الصبح ركعتين التفت إليهم وقال أزيدكم، لأنه ليس في وعيه. هذه عند مسلم في الصحيح على هذا النحو، ليس فيها أنه شرب. الحضين راوي الحديث لم يشهد الواقع، وإنما حكى في الحديث ما أشيع عن الوليد بن عقبة، ولو أنها ثبتت عليه لما احتاج عثمان لكي يقيم الحد عليه إلى شهادة الذي رآه يشربها وشهادة الآخر الذي رآه يتقيأها. ورفض الحسن رضي الله عنه طلب والده لجلد الوليد دليل على أنه لم يكن مصدقا للشهود، وليس كما ترى في الروايات هذه أي اتهام لعثمان بأنه رفض إقامة الحد أو اتهم الشهود وأراد أن ينكل بهم حتى استجاروا بعائشة رضي الله عنها كما زعمت الروايات الباطلة. فأين الثرى من الثريا؟ أين القذارة من الطهارة؟ أين الأرض من السماء؟ هذه رواية الصحيح، وهذا حالها وتوجيهها، وفيها إقامة الحد بأمر عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أن الأمر كما ترى كان يحتاج إلى الإثبات، فالشاهدان أحدهما شهد أنه رآه يشربه، وشهد الآخر بأنه رآه يتقيأها، حتى إن عثمان يقول إنه لم يتقيأ حتى شربها، إذن أقيموا عليه الحد. يا علي قم فاجلده، يا حسن قم فاجلده، فليتولى حارها من تولى قارها. فقال يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده، فجلد، وعلي يعد حتى بلغ 40، فلما بلغ قال أمسك. هذه هي الرواية كما عند مسلم في الصحيح. وارجع إلى ما نقل عن الأغاني وعن اليعقوبي وعن المخرفين الكذابين من الروافض، لتعلم الفرق بين الصحيح والمكذوب، لتعلم الفرق بين الأصيل والدخيل. الزعم الرابع: قال سعيد الأفغاني، كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قد أبى أن يبعث بمصحفه إلى المدينة، وأبى تسليمه عبد الله بن عامر على حسب أوامر الخليفة، فغضب عثمان وأمر بإشخاص ابن مسعود إليه، يعني استدعاه. فقد وافى ابن مسعود المدينة ودخل مسردها، يعني مسرد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان يخطب. يقول الأفغاني: فيزعم المؤرخون أنه الضمير يرجع إلى عثمان رضي الله عنه، حين أبصر ابن مسعود داخلا قال: ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة سوء. ويزيد البلاذري في روايته هذه الكلمة: من يمشي على طعامه يقيء ويسلح، أي يتغوط. فيرد ابن مسعود: هكذا جعل الأمر في الجيل المثالي، في خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وأين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه على المنبر يقول هذا الكلام؟ وابن مسعود يرد عليه يقول: لست كذلك، ولكني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم بيعة الرضوان، حينئذ لا تملك عائشة رضي الله عنها نفسها. يقول الأفغاني وهي غضبة لهذا الاستقبال السيء، فتنادي من حجرتها: أي عثمان، أتقول هذا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويأمر عثمان بابن مسعود فيجر برجله حتى يكسر له ضلعان، وتتكلم عائشة وتقول قولا كثيرا. بطلان هذا الذي نقله الأفغاني من أنساب الأشراف للبلاذري ومن تاريخ اليعقوبي واضح ظاهر، بطلانه واضح ظاهر، لأنه لا يتفق أبدا مع ما اشتهر من حياء عثمان رضي الله عنه وكريم شمائله وأخلاقه. فلا يعقل أن يستقبل أحد كبار الصحابة بما نسب إليه، وإنما الذي حدث كما ذكره المؤرخ والمحدث الكبير ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، أن ابن مسعود تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرق، وتكلم في تقدم إسلامه على زيد بن ثابت الذي كتب المصاحف، وأمر ابن مسعود أصحابه أن يغلوا مصاحفهم، وتلا قوله تعالى: ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة. فكتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع الصحابة فيما أجمعوا من المصلحة في ذلك وجمع الكلمة وعدم الاختلاف، فأناب ابن مسعود وأجاب إلى المتابعة وترك المخالفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا هو الذي يليق، وهو ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، لا ما ذكره البلاذري وكذلك اليعقوبي. وهؤلاء رواياتهم لا قيمة لها، لابد من أن تمحص ولابد من أن تفحص. صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: الخلاف شر، هذا عند مسلم في الصحيح يقول: الخلاف شر. وقد قال ذلك لما قيل له: صلى عثمان الظهر بمنى أربعا إتماما من غير قصر، فعاب ابن مسعود عليه، ثم صلى بأصحابه العصر في رحله أربعا، فقيل: عتبت على عثمان وصليت أربعا؟ فقال: إني أكره الخلاف. فتبع الإمام ولم يفتت عليه وصلى كما صلى إمامه، فكان عثمان يتم وهو مسافر في الحج، فأتم ابن مسعود وهو يقول: الخلاف شر. يعني يقولون تعيب عليه ثم تصلي متمًّا من غير قصر، فيقول الخلاف شر. في رواية قال إني أكره الخلاف، وفي رواية الخلاف شر. قال ابن كثير: فإذا كان هذا متابعةً من ابن مسعود لعثمان رضي الله عنهما في هذا الفرع، يعني في الإتمام لا في القصر، والسنة القصر، فكيف بمتابعته إياه في أصل القرآن؟ أكان يخالفه؟ وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ما أخذ به عثمان من شأن المصحف الإمام، حتى لا يتفرق المسلمون في شأن القرآن المجيد، فهذا أصل خطير. أفكان ابن مسعود يخرج على إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما رأوا من المصلحة في ذلك وجمع الكلمات وعدم الاختلاف فيخالف ويتابع هو في هذا الفرع؟ لقد حكى الزهري وغيره أن عثمان إنما أتم الرباعية في السفر خشية على الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة ركعتان، وقيل بل تأهل أي تزوج بمكة، فكأنها صارت دار إقامة له. فلما تأهل، هذا قيل على التمريض أن عثمان تأهل أي تزوج بمكة فأتم ولم يقصر الصلاة، ولكن الذي يتكلم فيه العلماء هو أن عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة، يقصر الرباعية في السفر في صدر خلافته، ثم رأى اجتهاداً منه أن المداومة على هذا القصر، ويأتي إليه الآفاقيون يعني الذين يشهدون الموسم موسم الحج من أهل الآفاق ومن الأعراب وممن لا علم عندهم، فإنهم يصلون معه في موسم الحج حتى ينصرفوا ويرجعوا إلى ديارهم، يصلون معه الرباعية ركعتين. فخشي إذا منقلبوا إلى ديارهم أن يقولوا إن الظهر ركعتان والعصر والعشاء كذلك، وصلينا مع أمير المؤمنين عثمان طوال فترة الحج الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين، فخشي عليهم لعدم وفرة العلم لديهم، فكان يتم الرباعية في السفر رضي الله عنه. على كل حال، هذا هو الحق والصواب فيما روي من قضية ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنهم، وليس لعائشة رضي الله عنها في هذه القصة أي ذكر، ولم تصل القضية إلى الحد الذي تصوره بعض المؤرخين حتى تتدخل عائشة فيها. وعبد الله بن مسعود نفسه أثنى على عثمان يوم بويع بقوله: استخلفنا خير من بقي ولم نأل، أي ولم نقصر. أخرجها ابن سعد في الطبقات من طرق متعددة، وفي بعضها أنه كان يرددها كثيرا في خطبه، كان عبد الله بن مسعود، وقد قال ذلك يوم بويع لعثمان بالخلافة، كان مع ذلك يردد هذه المقولة التي قالها يومئذ في خطبه: استخلفنا خير من بقي ولم نأله. الزعم الخامس: قال سعيد الأفغاني: ثم وقع شر من هذا في شأن صحابي جليل آخر، وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. قال: كان عمار قد أنكر على عثمان حين حلى نساء من بعض ما في بيت المال، ولعل ذلك كان على سبيل العارية، ولكن الناس ألفوا طراز عمر في الحكم، فدعا عماراً فشتمه وضربه حتى غشي عليه على ما يقول البلاذري، ثم أمر به فأخرج، فأتى منزل أم سلمة، فإذا أم سلمة قد غضبت لعمار، وبلغ عائشة ما صنع بعمار فغضبت، وأخرجت شعراً من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثوبا من ثيابه، ونعلا من نعاله، ثم قالت: ما أسرع ما نسيتم سنة نبيكم، وهذا شعره وثوبه ونعله لم تبل بعد. فغضب عثمان غضبا شديدا حتى ما درى ما يقول، فالتج المسجد، اختلطت أصوات أهله، وقال الناس: سبحان الله سبحان الله. الرجل حريص كل الحرص على إقحام عائشة في كل قصة من القصص التي نسبت إلى عثمان، ليحملها تبعة تأليب الناس على عثمان. وقد اختار من الروايات الكثيرة التي رويت في قصة عثمان مع عمار، اختار الرواية التي يذكر فيها تدخل لعائشة وإنكار لها على عثمان بهذا الأسلوب المسرحي الذي راق للكذابين أن ينسبوه للسيدة في أكثر من قصة. وقد زادوا هذه المرة أنها أخرجت مع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم شعراً من شعره ونعلاً من نعاله، وإظهاراً لتضارب روايات هذه القصة وتعارضها، وبياناً لبراءة عائشة مما نسب إليها في هذه القضية. فلننظر أمثل ما ورد فيها. روى أبو بكر ابن أبي شيبة عن الأعمش قال: كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة، فقالوا: من يذهب بها إليه؟ قال عمار: أنا أذهب بها إليه. فلما قرأها عثمان قال: أرغم الله أنفك. قال عمار: وأنف أبي بكر وعمر. فقام عثمان إلى عمار فوطئه حتى غشي عليه، ثم ندم عثمان وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له: اختر إحدى ثلاث، إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، اسم للمال الواجب على ما دون النفس. يقولون لعمار رضي الله عنه: إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، وإما أن تقتص. فقال عمار: والله لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله. ورواية أخرى تقول: فلما قرأ عثمان الكتاب طرحه، فقال عمار: لا ترمي بالكتاب، وانظر فيه، فإنه كتاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله لك ناصح وخائف عليك. فقال له عثمان: كذبت يا ابن سمية. وأمر غلمانه فضربوه حتى وقع لجنبه وأغمي عليه 4 صلوات قضاها بعد الإفاقة، واتخذ لنفسه تبانا تحت ثيابه لأجل الفتق. فغضب لذلك بنو مخزوم وقالوا: والله لئن مات عمار من هذا لنقتلن من بني أمية شيخا عظيما، يعنون عثمان. ورواية ثالثة يحدثنا بها عثمان نفسه في الرواية الصحيحة أنه قال: جاء عمار وسعد إلى المسجد وأرسل إلي أن ائتنا، فإنا نريد أن نذكرك أشياء فعلتها. فأرسلت إليهما: إني عنكما اليوم مشغول، فانصرفا وموعدكما يوم كذا. فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، فأعدت إليه رسولي فأبى، ثم أعدته إليه فأبى، فتناوله رسولي بغير أمري، والله ما أمرته ولا رضيت بضربه، وهذه يدي لعمار فليقتص مني إن شاء. فهذا ما كان، والله ما أمرته، يعني ما أمرت رسولي، يعني ما أمرته أن يضرب عمارا، ولا رضيت بضربه، يعني لما علمت بذلك، وهذه يدي لعمار فليقتص مني إن شاء. الزعم السادس قال سعيد الأفغاني: فإذا أردت التأثير غير المباشر في فتنة عثمان فلعل أصح حكم وأصدقه في توزيع هذا التأثير كلمة سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل: قتل عثمان سيف سلته عائشة، وشحذه طلحة وسمه علي، وأشار الزبير بيده وصمت لسانه. نقل الأفغاني هذا القول المنسوب إلى سعد رضي الله عنه من كتاب العقد الفريد، وقد ذكره ابن عبد ربه على هذا النحو. العتبي قال: قال رجل من ليث، هكذا رجل من ليث: لقيت الزبير قادما فقلت: أبا عبد الله ما لك؟ قال: مطلوب مغلوب، يغلبني ابني ويطلبني ذنبي. قال: فقدمت المدينة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت: أبا إسحاق، من قتل عثمان؟ إلى آخر الخبر. آثار عدم الصحة في هذا الخبر واضحة، فمتى كان الزبير مغلوبا؟ هذا نقد للمتن. ثم كيف وصل إلى العتبي؟ ومن هو هذا الليثي؟ رجل من ليث. فمثل هذا لو كان في كتاب من كتب السنة الصحيحة لحكم عليه بالضعف لجهالة هذا الراوي عن الزبير قولا واحدا، قال رجل من ليث لقيت الزبير قادما. فهذا المجهول في الإسناد يحكم على الإسناد بالضعف لأجله قولا واحدا. هذا لو كان في كتاب من كتب السنة المعتمدة، فكيف وهو في العقد الفريد؟ فآثار عدم الصحة في هذا الخبر واضحة، فمتى كان الزبير مغلوبا؟ ثم كيف وصل إلى العتبي؟ ومن هو هذا الليثي؟ والمشهور من حال سعد أنه اعتزل الخوض في الخلاف الذي نشب بين الصحابة بعد مقتل عثمان، وكان بعد ذلك إذا سمع أحدا ينال من علي رضي الله عنه نهاه، فإن لم ينتهي دعا عليه، وكان مستجاب الدعوة كما هو معلوم. فهل يعقل أن ينهى سعد بن أبي وقاص الناس عن أمر ويفعله؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تقدر سعدا وتحترمه، ولما توفي طلبت أن يمر بجنازته على المسجد لتصلي عليه مع أمهات المؤمنين صلاة الجنازة. فهذه أهم المزاعم التي احتج بها سعيد الأفغاني في كتابه لتأييد ما تصوره من خلاف مزعوم نشب بين عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه. وقد تبين بطلان هذه المزاعم، فظهر خطأ ما تصوره الأفغاني ومن سبقه من المؤرخين الذين تعلقوا بروايات باطلة لا أساس لها من الصح. قد مر معنا في بعض روايات الروافض ما تعلق بذهاب عائشة رضي الله عنها إلى مكة، فلما أتمت الحج أرادت أن تعود إلى المدينة، فعلمت في الطريق أن الخلافة آلت إلى علي فرجعت إلى مكة ودخلت الحجرة، حجر الكعبة، حجر إسماعيل، وقالت وخطبت. فسنرى خرجت عائشة رضي الله عنها من المدينة إلى مكة حاجة بعد أن غلب الثائرون والغوغاء على المدينة النبوية، فأصبحت الحياة فيها مع هؤلاء لا تطاق، وبلغت الجرأة والوقاحة بهم أن اعتدوا على أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عندما حاولت إيصال الماء إلى عثمان وهو محصور في بيته، فجعلت بعض القرب قرب الماء وركبت دابتها فتعرضوا لها رضي الله عنها، ووقعت أمور عندما حاولت إيصال الماء إلى عثمان وهو محصور في الدار بعد أن منع الثائرون عنه الماء، فجاءت راكبة على بغلة فقطعوا حزام البغلة وندت بها وكادت أو سقطت عن البغلة، أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها كادت تقتل رضي الله عنها لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتها ووقع أمر كبير جدا، ولما وقع هذا أعظمه الناس جدا ولزم أكثر الناس بيوتهم. قد يقول قائل: وكيف وقع ذلك؟ وأين من كان هناك من الأصحاب ومن أبنائهم وغير ذلك؟ والجواب إن عثمان رضي الله تعالى عنه نهى الصحابة وأبناء الصحابة أن يدافعوا عنه، وقال: إني رأيت رؤيا وكان صائما، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا عثمان فإنك تفطر عندنا، فنهاهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عهد إليه فهو يمضي على عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. أمر ثان: أن أهل هذا العصر خاصة يعرفون كيف تكون الأحوال إذا خرج الثوار. الثوار والإخوة البلطجية وكل من له غرض تنحل العرى ويذهب الأمن ولا يستطيع أحد أن يتصدى، وكلنا قد رأى ذلك رأي العين. فالعقلاء حينئذ يتوارون لا يظهرون. أم المؤمنين حبيبة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن توصل الماء إلى عثمان، وقد منعوه الماء حتى إنه لا يذكرهم رضي الله عنه. يقول: نشدتكم بالله، ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر الرومة وله الجنة فاشتريتها وجعلتها حسبة لله جل وعلا. فكان الناس يشربون منها بلا مقابل، وكانت ليهودي يبيع الماء، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها لله، فيقول: أسقي الناس الماء وأنتم تمنعونني شربة منه. وحصروه في الدار ومنعوا عنه الزاد والماء. فذهبت أم حبيبة رضي الله عنها زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صاحبة الهجرتين رضي الله تعالى عنها، وهي أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه قرابة، ومناقبها جليلة عظيمة، يكفي أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحترم الثوار أحدا، قطعوا حزام البغلة فما يكون عليها من سرج إذا ما هملجت أو إذا ما روعت أو فزعت لابد أن ينقلب براكبه. فأقول: كادت رضي الله عنها أو سقطت، يعني كادت أن تسقط أو سقطت عن البغلة، وكادت تقتل رضي الله عنها لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتها وقع أمر كبير جدا. أم المؤمنين، فماذا تصنع عائشة وماذا يصنع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمام هذه الفتنة التي أشعل نارها ابن سبأ اليهودي وقلب الثغار في مصر وفي غيرها، فتوافوا في موسم الحج وكثير من أهل الخير غير شاهد ما يقع في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع ما وقع. فلما وقع هذا أعظمه الناس جدا ولزم أكثر الناس بيوته. وجاء وقت الحج فخرجت أم المؤمنين عائشة في هذه السنة إلى الحج، فقيل لها: إنك لو أقمت كان أصلح، لعل هؤلاء القوم يهابونك. فقالت: إني أخشى أن أشير عليهم برأي فينالني منهم من الأذية ما نال أم حبيبة. علمت عائشة بمقتل عثمان رضي الله عنهما وهي في طريق العودة إلى المدينة بعد فراغها من أداء الحج، توجهت إلى المدينة راجعة، فعلمت في الطريق بمقتل عثمان رضي الله عنه، فقالت: أكياس هذا غب ما كان يدور بينكم من عتاب الاستصلاح، وهي كلمة بليغة تدل على بعد نظرها رضي الله عنه، وأنها كانت ترى أن معاتبة بعض الصحابة لعثمان أمام عوام الناس من أهم الأسباب التي جرأت الثائرين على عثمان، لأن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصح ولاة الأمور أن يكون ذلك سراً فيما بين الناصح وولي أمره. فهي تقول: هذا غب أي عاقبة ما كان يدور بينكم من عتاب الاستصلاح، فهذا الذي جرأ العوام على عثمان كما فعل ابن عكيم بعد مقتل عثمان، جلس أمام باب المسجد يحث التراب على رأسه ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. فقيل له: رحمك الله، كيف قتلت؟ قال: أنا كنت أراجعه، كنت أراجعه، وأخذ هذا الكلام من العوام على مأخذ غير صحيح فاجترأوا على عثمان فقتلوه. ومنه تعلم الحكمة النبوية في هذه الشريعة الإلهية الربانية بعدم ذكر ولاة الأمر بكلمة سوء، فهذا لا يجوز، وهذا من الخروج عليه، ومن فعل ذلك فهو خارجي، وهذا ما أدى إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. لأن السبئيين من أتباع اليهودي ابن سبأ الذي ادعى الإسلام ظاهرا استغلوا هذه الكلمات التي قيلت في نصح عثمان رضي الله تعالى عنه ومراجعته، استغلوا تلك الأمور أبشع استغلال لترويج الشائعات ضد عثمان وتأليب الناس عليه حتى حدث ما حدث. وفي هذه الكلمة من أم المؤمنين رضي الله عنها دليل واضح أنها لم تنكر على عثمان شيئا، ولم يصدر منها شيء مما زعمته الروايات الباطلة، لأنها تعيب على من لام عثمان أو أنكر عليه، فكيف تعيبهم وقد فعلت هي؟ هذا غب أي عاقبة ما كان يدور بينكم من عتاب الاستصلاح. ورجعت إلى مكة وهي لا تقول شيئا حتى نزلت على باب المسجد الحرام وقصدت للحجر، فتسترت أو سترت فيه، واجتمع الناس إليها فقال: يا أيها الناس، إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة، اجتمعوا أنعاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الإربة، يعني الدهاء والعقل والدين والحاجة، فعابوا عليه ذلك، وعابوا عليه واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل أسنانهم قبله، ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم، وهي أمور قد سبق بها لا يصلح غيرها، فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحا له. فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا خلجوا وبادوا بالعدوان، ونبى فعلهم عن قولهم، فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستحلوا الشهر الحرام، والله لا إصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم، والله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه، إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء. أرادت أنهم استتابوه عما نقموا منه، فلما أعطاهم ما طلبوه قتلوه، يعني هم استتابوه، عابوا عليه أمور فرجع عنه. فماذا لهم عنده بعد هذا؟ ماذا يريدون منه؟ ولكن هو شأن الثوار في كل زمان، يعني يطالبون رئيسا ولي أمر بالتنحي فيتنحى. الأصل أن تنتهي الأمور، لا، تظل متصاعدة حتى تبلغ مداها من التخريب، من التدمير، من الفوضى، لأن هذا هو المراد، وهذه طبيعة الثورات في كل زمان ومكان. عثمان رضي الله تعالى عنه عابوا عليه أمورا وكان فيها على الجادة، ومع ذلك من أجل استصلاحهم وافقهم فيها، فما الذي لهم عنده بعد هذا؟ يقولون جزاك الله خيرا من إمام، وانطلق كل لطيته ليؤدي ما عليه في الدين والدنيا. ولكن هو الشأن في كل زمان ومكان. هذه أول خطبة خطبتها عائشة رضي الله عنها بعد قتل عثمان رضي الله عنه، ويتدل على تقديرها لعثمان وبراءتها من كل ما نسب إليها من تهم تأليب الناس عليه رضي الله عنه. وقد ذكر الطبري رواية ثانية أخرها كثيرا عن هذه الرواية، والمعروف من طريقته في التاريخ أنه يؤخر الروايات الضعيفة. الرجل مؤرخ مسند، فما وصل إليه رواه، ومن روى فقد أحال، من أعطاك الإسناد فقد برئ من العهدة، وعليك أنت أن تنظر في الإسناد. وكانوا يكتبون لمن يستطيعون النظر في الإسناد وفي المتون أيضا، لا لأمثالنا ولا لعصور أتت بعد، يتوفرون على تلك الكتب ولا يفقهون منها حرفا. والواحد منهم إذا ما نزل على رواية أخذها ثم يشيعها ويذيعها على أنها الحق الذي كان، وأنها الصدق الذي قيل، وتكون من الكذب بمكان بعيد، لأن العلم لا يمارسه في الجملة في هذا العصر أهله، وإنما يتطفل عليه الجهال، وقد تكاثروا وكثروا لا كثرهم الله، بل أسأل الله أن يكسرهم لا أن يكثرهم، إنه على كل شيء قدير. الطبري له قواعد في مصنفاته، من قواعده في كتاب التاريخ أنه يؤخر الروايات الضعيفة، فأتى بهذه الرواية وأخرها كثيرا عن هذه الرواية التي مر فيها أن عائشة رضي الله عنها لما انتهت إلى سرف راجعة في طريقها إلى مكة، والصواب في طريقها إلى المدينة، أو في طريقها من مكة، أما في طريقها إلى مكة هي سترجع، لقيها عبد بن أم كلاب، وهو عبد بن أبي سلمة ينسب إلى أمه ابن أم كلاب، فقالت له مهيم، قال قتلوا عثمان رضي الله عنه، فمكثوا ثمانية، قال ثم صنعوا ماذا؟ قال أخذها أهل المدينة بالاجتماع، فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز، اجتمعوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقالت والله ليت أن هذه تشير إلى السماء، انطبقت على هذه تشير إلى الأرض، إن تم الأمر لصاحبك، ردوني ردوني. فانصرفت إلى مكة وهي تقول قتل والله عثمان مظلوما، والله لأطلبن بدمه. فقال لها ابن أم كلاب ولما؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت، ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا فقد كفر. قالت إنهم استتابوه ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقول الأخير خير من قول الأول. فقال لها ابن أم كلاب فمنك البداء ومنك الغير، ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر، فهبنا أطعناك في قتله، وقاتله عندنا من أمر، ولم يسقط السقف من فوقنا، ولم تنكسف شمسنا والقمر، وقد بايع الناس ذا تدرأ، يعني ذا قوة وعدة، وقد بايع الناس ذا تدرأ يزيل الشبا ويقيم الصعر، ويلبس للحرب أثوابها، وما من وفى مثل من قد غدر. فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فسترت، واجتمع الناس إليها فقالت: يا أيها الناس، إن عثمان قتل مظلوما، والله لأطلبن بدمه. المتأمل لهاتين الروايتين يرى الفرق واضحا وكبيرا بينهما، ويرى التناقض ظاهرا، وتلوح على الرواية الثانية لوائح التعصب السياسي. وقد ذكر لها الطبري سندين، في أولهما نصر بن مزاحم العطار، وهذا الرجل في سند هذه الرواية موصوف في كتب الرجال بالصفات التالية: رافضي، منكر، تركوه، جلد. في الرواية الثانية أي في إسنادها عمر بن سعد، ومتهم بالوضع أو متروك أو لا يصح حديثه على ما قال علماء الجرح. وفيه هي أيضا أي في الإسناد أسد بن عبد الله، قال عنه البخاري: لا يتابع على حديثه. فهذا يدعو إلى الأخذ بالرواية الأولى ورفض هذه الثانية. فإن قيل إن الرواية الأولى رويت عن سيف بن عمر، قال عنه المحدثون: متروك وقد اتهم بالزندقة. فالجواب: وإن ضعف في الحديث فهو عمدة في التاريخ، وليس ثمة دليل على زندقته، بل الروايات عنه تدل على خلاف ذلك. بعد كل هذا لا بد من الإشارة إلى موقف جليل لعائشة رضي الله تعالى عنها من أخيها محمد بن أبي بكر. كان محمد بن أبي بكر من كبار الثائرين على عثمان رضي الله عنه والمؤلبين عليه، وقد غضبت عائشة رضي الله عنها على أخيها محمد بن أبي بكر لموقفه من عثمان رضي الله عنه، وسمته مذمما، قلبت اسمه محمد جعلته مذمما، وظلت تدعو عليه على أخيها من كبد حرى، وعلى بقية الساعين في قتل عثمان تدعو عليهم دعاء حارا. وقد أدركت محمدا دعوة السيدة رضي الله عنها فقتل وحرق في جيفة حمار. هذا موقف عائشة حتى من أقرب الناس إليها من أخيها لسعيه ضد عثمان رضي الله تعالى عنه. فهل يعقل، هل يصدق أن تكون أمنا أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إليه؟ قال عمرو رضي الله عنه كما في الصحيح: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال أبوها. عائشة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والطيب لا يحب إلا طيبا. هل يعقل أن يحب الرسول الطيب صلى الله عليه وسلم غير طيب؟ فعائشة أطيب من الطيب رضي الله تعالى عنه، أطهر من ماء المزن، حبيبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الروافض، وهذا ربما يكون من كراماتها رضي الله عنه أن سلط عليها هؤلاء، أتحسب أن أهل الباطل عندما يسلطون عليك يقعون في عرضك، يذمونك، يشتمونك، يسبونك، يكفرونك، يبدعونك، يهاجمونك، يؤذونك، أتظن أن هذا مما يحط من قدرك؟ لا، إن صبرت فهذا يرفع قدرك، هذه حسنات باردة تأتي إليك. تصور مثلا في هذا العصر أن رجلا من أهل السنة هداه الله إليها فأقامه عليها فدعا إليها وحارب ضدها، يعني البدعة والمبتدعين، فتناوشته ألسنة وأصابع الضالين المضلين من أصحاب البدع والمجرمين، ينام يغط في نومه ينعم بلذة الغمض في فراشه دافئا في شتائه وباردا في صيفه، ومن يهدونه الحسنات وهو على غير عبادة، يعني ليس قائما يصلي ولا قاعدا يرتل ولا مضطجعا يذكر، وإنما هو نائم، وتأتيه الحسنات جزافة، يدبجون المقالات ويكتبون ويشيرون كما يقولون لينشروا الأكاذيب في العالم كله وهو نائم في هدوء بال ولذة غمض وراحة جسد وهدأة ضمير، وتأتيه هذه الحسنات، هذه كرامة. عندما يحتسب هذه كرامة يكرمه الله تبارك وتعالى بها من غير جهد ومن غير بذل مجهود، تأتيه الحسنات صفوا رهوا هكذا جزافا، لأن القوم من أهل البدع والضلال لا يألون جهدا في الشتم والسب واللعن والتفسيق والتبديع والتكفير وما أشبه والافتراء والبهتان، أمور عظيمة لكنها تدور عليهم، كما قال قائل لبعض سلفنا الصالحين: لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك. قال: معك والله يدخل لا معي، سيكون في صحيفتك أنت لا في صحيفتي، فكيف يدخل معي أنا في قبري؟ يدخل معك أنت. قال: لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك. قال: معك والله يدخل لا معي. هذا هذا بفضل الله جل وعلا. أقوام ليس لهم سوى الكذب والبهتان والافتراء على من؟ على أشرف وأطهر الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب نبينا الأمين، الروافض هؤلاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن أقواما يقعون في أبي بكر وعمر، قالت: هؤلاء قوم قد ماتوا، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يوصل إليهم الحسنات وهم في قبورهم، فقالت معنى ما قلت في حقها رضي الله تعالى عنها، أنها أيضا من كراماتها أن يسلط هؤلاء عليها رضي الله عنها، وليسوا بضائريها شيئا، فإن الكلاب تنبح والسحاب الطاهر يسير، فلينبحوا ويبقى الطهر طهرا والعفاف عفافا، الطهارة هي الطهارة، وأما ما عند هؤلاء من القذارة فهي القذارة، وكثير منهم ماذا يصنع؟ يضر نفسه، بل كلهم يضر نفسه، ليس في حق الصحابة وحدهم وهم لنا أسوة، وإنما في حق المساكين من أهل السنة عندما يعتدى عليهم ويفترى عليهم. وعندك الحديث عند البخاري في الصحيح في شأن الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وما يكون من عقابه في البرزخ بعد أن يموت إلى أن يقيم الله الساعة، وله في القيامة بعد ذلك من العذاب ما الله به عليم، أو يتوب عليه وهو التواب الرحيم، ولكن العذاب في البرزخ كما في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح أنه يقوم على رأسه من يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر يصح هذا الجانب فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه فيصح هذا يتحول إليه، وهكذا عذاب في البرزخ بعد الموت إلى أن يقيم الله الساعة. قال: من؟ قال: هذا هو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ينطبق هذا انطباقا كاملا على ما يصنعه أقوام في هذا العصر وهم لا يبالون، يكذب الكذبة ومع الوسائل الحديثة تبلغ الآفاق في التو واللحظة، يكذبها فتطير في الآفاق، وهي كذب أبلق، كذب محض، كذب مجرد، ولكن يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وكأن المسكين يعتقد أنه لن يحاسب، لن يؤاخذ على ما قدمت يداه، على ما فاه به أو خططه أنامله. المسكين كأنه يعتقد أن هذا لا حساب عليه، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومعلوم أنه ليس هناك ما يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار كحصائد ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهو يراجع معاذ رضي الله عنه وقد راجعه، أو محاخذون نحن على ما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. والعرب تستعمل مثل هذا لا للدعاء وإنما للتبكيت، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أشق شيء عليك أن تضبط لسانك، صعب جدا، يحتاج إلى مرانة ويحتاج إلى بذل مجهود لا يوصف من أجل أن تكون متحكما في لفظه، هذا أمر عسر جدا، ومن وصل إليه فهو الرجل حقا، ولكن من يكون؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.